بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يعقوب قال أخبرنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال غدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن. الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عند أبي داود 1913 من طريق الإمام أحمد في مسنده، وهو في مسنده 6130. موضوع الحديث الحج، وبالخصوص أعمال يوم عرفة. رجال الحديث ثقات إلا محمد بن إسحاق بن يسار إمام السيرة، الإمام في السيرة، فإنه مدلس حسن الحديث وهو مدلس، لكنه قد صرح بالتحديث عن نافع فقال حدثني نافع فذكره. قال في هذا الحديث عن ابن عمر قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح يوم صبيحة صبيحة يوم عرفة. فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ثم انطلق من منى إلى عرفة بعد أن صلى في منى 5 فروض: ظهر اليوم 8، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم صبح يوم عرفة. وهذه السنة. لكن في حديث جابر عند الإمام مسلم 1218 حجة الوداع، حديث طويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما انطلق من منى إلى عرفة بعد صلاة الصبح مباشرة، وإنما انتظر حتى طلعت الشمس ثم ذهب. فهذا مبين بحديث جابر هذا الحديث. قال الحافظ رحمه الله قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الحج 87 باب التهجير بالرواح يوم عرفة، حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن سالم قال كتب عبد الملك إلى الحجاج بن مروان إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج، يعني أمير الحج هو الحجاج، لكن يقتدي في ذلك بإمام زمانه لا سيما من بعد كبار الصحابة، لأنه في زمنه كان ابن عمر ابن عباس أئمة زمانهم، عبد الله بن عمر ويكون آخذا بفتواه وتسييره في الحج، وهذا يدل على خيرية عبد الملك بن مروان، وأنه يريد أن يقام الحج على السنة ويتحاكم إليها، واختار ابن عمر لأنه عالم مكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الحجاج أن يسير على طريقة فتواه وترسمه في الحج، وعلى وأهل الولايات أن يسيروا الحج على فتوى أئمة السنة وهداتها، لا على ذوي الترخصات والتوسعات، ائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، ثم بالخلفاء الراشدين بعد ذلك في ترسمهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم ساروا على ذلك جماهير العلماء. قال: فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، وهذا المجيء المقصود به إلى نمرة. هذا الحديث الذي عندنا ليس فيه الحديث، ليس فيه الخروج من منى إلى عرفة، فإن الخروج يوم عرفة خروجان: خروج من منى انطلاقا إلى عرفة بعد طلوع الشمس، صلاة الصبح ثم بعد طلوع الشمس أيضا، لحديث جابر الآتي. فإذا وصل إلى نمرة استراح هناك، ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني خيمة قبة هناك جلس فيها استراح خارج عرفة. فإذا زالت الشمس، هذه السنة بعد الزوال، قال: فصاح عند سرادق الحجاج خيمته، ذا خيامه، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: الرواحة إن كنت تريد السنة. يعني الآن الخروج من نمرة، ثم بعد ذلك في أثناء سيره في الطريق الخطبة في الصلاة الظهر، يؤذن بعد الخطبة لصلاة الظهر، بعد الخطبة يؤذن لصلاة الظهر، ثم تقام الصلاة، ثم تقام لصلاة العصر جمع تقديم في ذلك الموقف، ثم الانطلاق بعد الخطبة والصلاة إلى عرفة، فيكون دخول عرفة بعد صلاة الظهر، بعد الخطبة وبعد الصلاة. ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عرفة من نصف الليل، الليلة التي صبيحتها يوم عرفة، ولا دخل حتى من الفجر، ولا دخل حتى من الزوال، وإنما بعد أن صلى، بعد أن خطب الناس ثم صلى الظهر وجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، عجل بالرواح إلى عرفة ووقف بها من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس. فهذه هي السنة: دخول عرفة بعد صلاة الظهر والبقاء فيها إلى غروب الشمس، وينتهي البقاء في عرفة وينتهي الوقوف بها بطلوع فجر الفجر الصادق يوم النحر. فإذا طلع الفجر الصادق فلا وقوف، من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار لقد تم حجه وقضى تفثه. حديث عروة بن مضرس وبنحوه ابن يعمر. الرواح إن كنت تريد السنة. وما أجمل هذه الكلمة، الآن تحج وتتألم أن السنة تكاد تندثر بسبب الوكالات وبسبب تلك الفتاوى وبسبب يعني تدبيرات بعض الذين يوجهون الوكالات، والله المستعان في كثير من الأمور تكاد السنة تندثر. ويتلمس لها قول فلان فلان فلان، قال هذه الساعة، قال نعم، يعني هذه الساعة السنة الخروج من نمرة من ذلك الموضع إلى وقت الصلاة وقت الخروج بعد الزوال بعد أن زالت الشمس في وقت حين في الحين الذي تصح فيه صلاة الظهر. قال نعم، قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. وهذا الغسل يوم عرفة لمن أراد، وقد اعتبره بعضهم من سنن، ولكن ظهر أنه للتبرد، فعله الحجاج تبردا وقد جاء فيه. وكثير من الناس يحتاج لمثل ذلك، ولا يحتاج له ما يلزمه، يحتاج لمثل هذا إن كان له سعة أن يغتسل مثلا ويستريح قبل الذهاب قبل الوقوف بعرفة، يأخذ راحته وتبرده فيقف بعرفة وهو يعني وقد استغتسلها، أمر طيب. فما في بعد الوقوف غسل، فهمتم؟ الغسل يوم عرفة لمن أراد قبل الوقوف بعرفة قبل صلاة الظهر، ليس غسلا للجمعة، هي فقط جمعة ذلك اليوم لكن ليس للجمعة هذا، ولا جمعة بعرفة، ولا جهر بالتلاوة، حتى وإن جاء في يوم الجمعة، ولا خطبتان لها، هل هي خطبة الجمعة لها خطبتان وهذه خطبة واحدة، وفي حج يوم الجمعة إذا وافق يوم عرفة أعداد الفضائل ذكرها ابن القيم في زاد المعاد نحو 10 فضائل. فخرج وعليه ملحفة معصفرة فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال رواحة إن كنت تريد السنة. قال هذه الساعة؟ قال نعم. قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج، نزل أي عن راحلته، فسار بيني وبين أبي سالم بن عبد الله، يقول الحجاج سار بيننا بينه وبين أبيه، هو بعد عبد الله بن عمر يمشي، وسالم بعد الحجاج. فقلت إن كنت تريد السنة، أيضا سالم يأدب الحجاج آداب الحج علمه، إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، هكذا السنة؟ يعني يستثبت منه هل ما قال سالم صواب؟ فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق، أي هذه السنة، عجل أي اخطب خطبة ما هي طويلة ثم صلي بالناس قصرا الظهر ركعتين ثم تقام الصلاة، وصلي بالناس العصر قصرا ركعتين ثم عجل إلى الذهاب إلى الوقوف استغلالا للوقت. ويا سبحان الله، ترى في يوم عرفة الراقدين أكثر من الذاكرين إلا بعد العصر، وينشغلون بأشياء وبالحديث وبالجوالات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عجل، وهذا أيضا السنة، عجل معناه بعد صلاة الظهر انطلق مباشرة، اتجه إلى القبلة وادعو، واستمر في الذكر والدعاء والتهليل والذكر وهكذا إلى غروب الشمس، هذه السنة. انتهى الحديث. قال الحافظ رحمه الله باب التهجير بالرواح يوم عرفة أي من نمرة، لحديث ابن عمر الذي نحن نقرأه في الصحيح المسند أيضا. غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح من صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بالنمرة، وهو منزل الإمام الذي ينزل فيه بعرفة، هذا مدرج، وهو منزل، قوله هو منزل الإمام هذا مدرج في الحديث، يعني تفسير ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أخبار إلى قوله، أخبار أنه حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف كان هناك. وهو منزل الإمام الذي ينزل فيه بعرفة حتى إذا كان عند صلاة الظهر بعد الزوال راح، وما تصلى الظهر إلا بعد الزوال، راح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح. من الخروج من منى إلى عرفة ما يقال، ماذا يقال له؟ غدو، من غدا وراح، من غدا إلى المسجد أو راح، أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. فالخروج من منى غدو إلى عرفة، أي في الغداء في أول النهار بعد طلوع الشمس، والخروج من نمرة رواح، لأن بعد الظهر يقال له الرواح، رواح حتى أتعرفت فنزل نمرة، وهو منزل الإمام الذي ينزل فيه بعرفة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا من تهجير التبكير أي الإسراع، فجمع بين الظهر والعصر، أي صلى الظهر والعصر قبل الخطبة، في هذا الحديث هذه اللفظة منكرة، فجمع بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر، نعم عفوا، فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس، وثم هنا اقتضى الترتيب حتى قال هذا الشوكاني فيه تقديم الصلاة جمعا قبل الخطبة، ولكن سيأتي الكلام على هذه المسألة. ثم خطب الناس ثم راح فوقف، أخرجه أحمد وأبو داود، وظاهره أنه توجه من منى حين صلى الصبح بها أي مباشرة، لكن في حديث جابر الطويل عند مسلم أنه توجه، أن توجهه صلى الله عليه وسلم منها كان بعد طلوع الشمس ورفضه، فضربت له قبة بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت فأتى بطن الوادي انتهى. لفظه أنه قبل هذا، قبل هذا اللفظ في حديث جابر أنه خرج من منى بعد طلوع الشمس. وفي هذا الحديث الحافظ يقول الغسل الوقوف بعرفة لقول الحجاج عبد الأنظرني فانتظر وأهل العلم يستحبونه انتهى. ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما انتظره لحمله على أنه، على أن اغتساله عن ضرورة، يعني ضرورة ليس عن جماع أو إلا أن يكون احتلاما. نعم، روى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة، يعني بعد قبل الوقوف. قال الطحاوي في حجة لمن أجاز المعصفر للمحرم، تعقبه في الحاشية بأن الحجاج لم يكن يتقي المنكر الأعظم من سفك الدماء وغيره حتى يتقي المعصفر، يعني حتى يتقي هذا ما تحاشى الدماء. وإنما لم ينهه ابن عمر لعلمه بأنه لم ينجع فيه النهي، لكن كان مستجيبا لابن عمر بأمر ابن مروان أمر الملك، ولعلمه بأن الناس لا يقتدون بالحجاج، حد يبالي بأفعاله. انتهى ملخصا فيه نظر، لأن الحجاج إنما هو بعدم إنكار ابن عمر، فبعد إنكاره يتمسك الناس في اعتقاد الجواز. الحاصل ما علينا من هذا المعصر، يجوز لباس جميع اللباس في الإحرام ما مما يجوز لباسه مما يجوز لباس الرجل له، يعني لباس الأبيض، لباس يعني ماذا الأسود، لباس أهم شيء أنه لباس يشرع، إزار ورداء. أما المعصر فمنهي عنه للحاج وغير الحاج. وفيه جواز تأمير الأدون على الأفضل، أما ابن عمر فإنما أطاع لذلك فرارا من الفتنة، فيه أن إقامة الحج إلى الخلفاء، أن الأمير يعمل في الدين بقول أهل العلم ويصير إلى رأيهم، فيه مداخلة العلماء السلاطين، وأنه لا نقيصة عليهم في ذلك، لكن في حدود فتوى، في حدود علم، توجيه أهل العلم لأهل الأمر، وكلهم أولو الأمر يعتبر، هذا يبين الحجة ويقيمها وذاك ينفذها. فيه فتوى التلميذ بحضرة معلمه عند السلطان سالم يفتي بحضرة أبيه، وفيه وابتداء العالم بالفتوى قبل أن يسأله الناس. نحن ما زلنا في حديث اللي في البخاري، فإن الظاهر أنه كان يكتب إليه الحجة، وفيه الفهم بالإشارة والنظر لقول سالم، وفيه طلب العلو في العلم لتشوف الحجاج إلى سماع ما أخبره به سالم من أبيه ابن عمر، ولم ينكر ذلك ابن عمر. وفيه تعليم الفاجر السنن، تعليم الفاجر السنن، لا تقول هذا فاجر، علم حتى السنة يأخذ منها ما أخذ وبرئت ذمتك، لمنفعة الناس في احتمال المفسدة الخفية لتحصيل المصلحة الكبيرة، يؤخذ ذلك من مضي ابن عمر إلى الحجاج تعليمه، والحرص على نشر العلم لانتفاع الناس فيه. وفيه صحة الصلاة خلف الفاسق، الإمام والخطيب ذاك اليوم من هو، ابن عمر ولا الحجاج؟ حجاج وفاسق ناصبي وقتال دموي. فيه صحة الصلاة خلف الفاسق، وأن التوجه مسلم الفاسق، ما كانوا يعتقدونه كافرا ولا ما صلوا خلفه، وأن التوجه إلى المسجد الذي بعرفة حين تزول الشمس للجمع بين المسجد، ما كان هناك مسجد، إنما هذا بعد حصوله، بعد للجمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر سنة، ولا يضر التأخر بقدر ما ينشغل به المرء من متعلقات الصلاة كالغسل ونحوه. هذه فوائد الحديث، أخذنا منه ما هو من قصدنا هنا، أنه ما هو بعد صلاة الصبح انطلق مباشرة، وإنما بعد طلوع الشمس. أما قوله في هذا الحديث فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس، فهذه اللفظة منكرة. قال الحافظ رحمه الله، الحافظ ابن حجر في الدراية تخريج أحاديث الهداية المجلد الثاني صفحة 138، قوله إذا زالت الشمس يصلي الإمام بالناس الظهر والعصر ويبتدئ فيخطب خطبة يعني قبل الصلاة، هكذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث جابر أيضا في ذلك، حديث جابر حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس إلى أن قال ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، أي ما صلى النوافل. وروى الحاكم من حديث عبد الله بن الزبير قال من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الصبح منى ثم يغدو إلى عرفة حتى إذا زالت الشمس خطب الناس ثم صلى الظهر والعصر جميعا، حديث ثابت. ثم أتى بما يعارض هذا الأحاديث، حديث ابن الزبير وحديث جابر، قال وروى أبو داود من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح، هذا بخلاف ما رواه جابر وابن الزبير وابن إسحاق، لا يحتج بما ينفرد به من الأحكام فضلا عما إذا خالفه من هو أثبت منه، والله أعلم. ماذا يعني الحافظ؟ يعني أن هذا التفرد من ابن إسحاق منكر، أنه يخطب، أنه يصلي بالناس الظهر والعصر كما في هذا ثم يخطب الناس بعد ذلك، بل يخطب الناس ثم يصلي ظهرا وعصرا ثم ينطلق، هذا كلام الحافظ. يليه كلام ابن القطان الفاسي تبعا لعبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى، فإن الأشبيلي أعل الحديث برقم 1223، قال وذكر من طريق أبي داود، يعني وذكر هذا ابن القطان يقول عن الأشبيلي، وذكر من طريق أبي داود حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفه، ثم أتبعه أن قال، هذا يحكي كلام الأشبيلي، قد تقدم من حديث جابر أنه عليه السلام خطب قبل الصلاة، وهو المشهور الذي عمل به الأئمة والمسلمون إجماع على حديث جابر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قبل الصلاة. انتهى قوله. فإن يكن هذا تعليلا للحديث، يعني إن يكن الأشبيلي أعلى الحديث بنكارة في متنه، يعني فلماذا لا يبين من هو الذي أتى بهذه النكارة؟ هذا انتقاد ابن القطان على الأشبيلي. فلم يبين لما لا يصح، وذلك أنه من روايات ابن إسحاق النافع عن ابن عمر لا شيء به غير ذلك فاعلمه. يعني لماذا لم يصح؟ لماذا أعله الأشبيلي؟ لأنه من روايات ابن إسحاق، وهو وإن صرح فإنه لا يتحمل هذا التفرد ومخالفة حديث جابر وحديث ابن الزبير، فأعله الأشبيلي وبين يعني بمخالفته للأحاديث الصحاح وعمل المسلمين للإجماع، عمل المسلمين على ترك الأحاديث، وتبعه على ذلك مفسرا أنه تفرد به ابن إسحاق مفسرا لكم القطان، وصرح بذلك أبو محمد بن حزم في كتابه حجة الوداع، وتناقله عنه الشراح كصاحب عون المعبود، وكذلك أيضا شارح مسند أحمد الذي هو البنا وغير ذلك تناقل عنه هذا الإعلال. قال ابن حزم في كتابه حجة الوداع، شرح هذا الحديث حديث حجة الوداع في هذا الكتاب مجلد كبير، خلاف ورد في تقديم الصلاة على الخطبة في عرفة. قال أبو محمد يعني ابن حزم نفسه رحمه الله قد ذكرنا حديث جابر في خطبته صلى الله عليه وسلم بعرفة ثم جمعه بعدها بين الظهر والعصر، وقد روينا خلاف ذلك، روينا خلاف ذلك، ثم ساق حديث ساق بسنده إلى أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن ابن إسحاق، هكذا فيه بعضها أبي زيادة أبي، قال حدثني نافع عن ابن عمر فذكر الحديث، ذكر هذا الحديث الذي قرأناه. قال أبو محمد الكافة، كافة يعني جميع الجميع، كلها نقلت من رواية جابر أن الخطبة كانت ذلك اليوم قبل الصلاة، نقلا يقطع العذر ويرفع الشك، فلا شك في أن عمل جميع الأئمة المقيمين للحج بالعلماء والأمراء من ذلك التاريخ عاما بعد عام من ذلك الوقت إلى الآن إنما جرى على رواية جابر ومن معه كابن الزبير، فصح بذلك أن الرواية عن ابن عمر التي ذكرنا لا تخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خطب كما روى جابر، يعني خطب قبل الصلاة كما روى جابر ثم جمع بين الصلاتين، أي صلى الصلاتين جمعا ثم كلم الناس، ثم كلم عليه السلام الناس ببعض ما يأمرهم به ويعظهم فيه، فسمى ذلك أي ابن عمر سمى ذلك الكلام خطبة، وفي هذا نظر، ابن عمر ما يعرف ما يفرق بين الخطبة وبين كلام الناس بعد أن خطب الناس خطبة عظيمة، ثم إذا أتاه بعض الناس فكلمهم يعتبر ابن عمر هذا الكلام خطبة؟ هذا التوجيه ما هو صحيح. فيتفق الحديثان، أي أن ابن عمر نقل كلام من النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس على أنه اعتبرها خطبة، اجمع بينه وبين حديث جابر بذلك، وهذا حسن لمن فعله. فإن لم يكن هذا فحديث ابن عمر والله أعلم وهم بين أحمد بن حنبل وبين نافع، فمن سيكون لها؟ محمد بن إسحاق. والقول الثاني هو الصواب الذي سار عليه الأشبيلي وابن القطان وغيرهم، وهكذا أيضا نقل ما قاله الأشبيلي وابن القطان أنا صاحب نصب الراية الزيلعي في نصب الراية في المجلد الثالث 163 مقرا له أن هذا هذا كلام وهم من ابن إسحاق محمد بن إسحاق. أما توجيه ابن حزم بهذا التوجيه ابن عمر يخفى عليه هذا ما هو صحيح، أنه ينقل هذا عبارة أنها هذا الكلام اللي كلم بعض الناس أو الفتوى اعتبرها خطبة. ثم ذكر أيضا الحديث برقم 101 ابن حزم في حجة الوداع من ضمن الأحاديث في الباب، فعلق صاحب الحاشية المحقق قال حسنه الألباني، هو حسن لكن للحديث تتمة سيوردها المصنف فيها نكارة ومخالفة للصحيح المشهور، ومن أجلها أعله عبد الحق الأشبيلي وابن القطان في الوهم والإيهام، وقد أنكر ابن المديني حديثين لابن إسحاق عن نافع، أنكر ابن المديني حديثين لابن إسحاق عن نافع ما عينها، لكن هذا الحديث فيه نكارة، رواية ابن إسحاق عن نافع في هذا الحديث فيها نكارة. وقال ابن البرقي لم أرى أهل الحديث يختلفون في ثقته، أنه محتج به وحسن حديثه، أنه حسن الحديث وروايته، وفي حديثه عن نافع بعض الشيء. وهذه اللفظة في حديث ابن إسحاق عن نافع من ذلك البعض منكره. قال النووي رحمه الله قوله أمر بقبة من شعر بعد أن ذكر قال والسنة، وقد ركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر يعني في منى والمغرب والعشاء والفجر، فيه بيان سنن إحداها أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي، كما أنه في جملة الطريق أفضل من المشي، وهذا هو الصحيح. والسنة الثانية أن يصلي بمنى هذه الصلوات الخمس، والسنة الثالثة أن يبيت بمنى هذه الليلة التي صبيحتها يوم عرفة، وهي الليلة وهي ليلة التاسع من ذي الحجة، وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب، فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فيها أن السنة أن لا يخرج من منى حتى تطلع الشمس، وهذا متفق عليه على أنها من السنة، اتفق على سنية ذلك على أنه يصلي الفجر بمنى وينتظر حتى تطلع الشمس، لا على ما جاء في حديث ابن عمر. قد يضاف أيضا من النكارات في هذا الفقرة، لكن قد يقال إنه قال بعد الفجر لم يبين ذلك، وهو مقصودها بعد طلوع الشمس فهو مبين بغيره. وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فيه استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى، لأن السنة أن لا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد صلاتي الظهر والعصر جمعا، جمع تقديم قصرا وجمعا، فالسنة أن ينزلوا بنمرة، فمن كان له قبة ضربها، وهذا قد يشق على الناس في هذه الآونة أن ينزلوا منزلين، فيخرج من منى ثم يجعلوا مخيمات بنمرة وقد لا تتسع لهم لضيقها نمرة، ثم يجعلوا مخيمات بنمرة فيستريحون بها إلى قبل، هذا يفعله مثل ولي الأمر ينزلون بذلك المسجد، بعضه في نمرة المسجد هذا مسجد نمرة، بعضه في نمرة، وكثير منهم ينزلون هناك في الخارج في ذلك المسجد بنمرة حتى يصلي الظهر ثم يذهبون إلى عرفة. فالسنة أن ينزلوا بنمرة، فمن كان له قبة ضربها ويغتسلون للوقوف قبل الزوال، فإذا زالت الشمس سار بهم الإمام إلى مسجد إبراهيم عليه السلام وخطب بهم خطبتين خفيفتين، وهذا قول باطل ما عليه دليل إثبات خطبتين، بل هي خطبة واحدة، ويخفف الثانية جدا لا يخففها ولا يبدأ فيها، فإذا فرغ منها صلى بهم الظهر والعصر جميعا بينهما، يعني يصلي يبدأ بالخطبة ثم يبدأ بالخطبة ثم يصلي بالناس على ما جاء فيه في هذا الحديث، فإذا فرغ من الصلاة صار الموقف، وفي هذا الحديث جواز الاستغلال، وذكر بقية السنن. خلاصة ما أخذنا في هذا الحديث أن مجمل الحديث حسن، أن التقديم المذكور في هذا جمع بين الظهر والعصر أي صلى الصلاة قبل الخطبة منكرة، لفظة منكرة. أن الذي تفرد بها ابن إسحاق، وابن إسحاق لا يتحمل هذا التفرد فهي منكرة وإن كان قد صرح، أن الوقوف بعرفة بعد الزوال بعد الصلاة يعني أن الخروج من عرفة بعد غروب الشمس لما سبق بيانه، وهدي رسول الله في ذلك حديث جابر وغيره. أن من لم يدرك الحج أو لم يتمكن من الوقوف إلا في الليل قبل طلوع فجر يوم النحر أن وقوفه بعرفة صحيح، لقد أدرك الحج. ومن فاته من طلع الفجر الصادق ولم يكن وقف فاته الحج، يسمى الفوات. أن من وقف بعرفة قبل ذلك، قبل صلاة الظهر وقبل الزوال، من وقف بعرفة قبل الزوال منهم من يقول وقفه صحيح، وهم أكثر أهل العلم، لقوله من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، أي في ذلك اليوم لعموم هذا الحديث. فهو متفق عليه أن الوقوف بعد الزوال وبعد صلاة الظهر بعرفة. لكن لو دخل مثلا ما صلى الفجر إلا بعرفة ثم وقف فيها ما وقف إلى الضحى، فجاءه طارئ مرض أو قبضه الأمن أو شيء من ذلك وخرج، وكان قد وقف فيها قبل الزوال قبل صلاة الظهر، الذي يظهر أنه قد وقف لحديث عروة بن مدرس ساعة من ليل النهار. وجماعة من أهلهم يقولون قوله ساعة من ليل النهار مبين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الوقوف الشرعي من بعد الزوال من بعد صلاة الظهر، فلا يعتبر ما قبل ذلك. قبل ذلك ليس وقتا للوقوف، ليس وقتا للوقوف بعرفة، ظاهر صحة حجه، وإن خالف اضطرارا لا اختيارا حيث صحة الحج أنه وقف لعموم أدلة، وإلا فمن نفس شيء من هذا القول، لأنهم يقولون متى يبتدأ الوقوف؟ المتفق عليه بعد صلاة الظهر بعد الزوال، متفق عليه بعد الزوال، هذا بدايته. المختلف عليه من صلاة من صبح طلوع الفجر الصادق من يوم عرفة إلى قبل الظهر، من وقف في ذلك الوقت ثم أخرج وهو حاج، أخرج اضطرارا أو خرج اختيارا، ما حكم حجه؟ الجماعة العلم يقولون حجه صحيح لعمومة أدلة أنه قد وقف بعرفة، والذي تطمئن إليه النفس أن الوقوف بعد الزوال اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي من أحدث في أمرنا ما ليس هذا ما ليس منه فهو رد. أما صحة الحج فقد أفتى به جماعة، والله المستعان. والغسل مر بنا ما يتعلق به أنه سنة قبل الزوال وقبل الصلاة قبل الخطبة، ما بعد ذلك إن احتاج. طيب لو قال أنا بعد الوقوف في العصر مثلا احتر جسمي أغتسل، ما في مانع أن يتوضأ ويغتسل، لكن الشرعي هو ذا قبل ذلك. من يلخص لنا، يقوم يلخص لنا، نطمئن على ما قيل إلى ما سبق. من وإلا قولوا إنكم نعستم، أقوم قم يا ثابت، ثبتك الله، ثبتنا الله وإياك. نعم الغسل مستحب. متى يستحب؟ يستحب قبل الصلاة، قبل صلاة، قبل الخطبة وقبل الصلاة. طيب ها، أن ابن إسحاق أنكر التقديم، ما هو تقديم؟ ماذا تقديم الصلاة قبل الخطبة؟ لأن الأحاديث الصحاح وبالأخص الحديث الذي هو ميزان في الحج حديث جابر، فيها النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى. نعم خطب خطبة واحدة. الوقوف بعرفة يكون بعد الزوال في حين تصح صلاة الظهر، هذا الوقوف الشرعي إلى غروب الشمس، والاضطرار من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق من يوم النحر. وأما قبل ذلك فالوقوف في ذلك يعني في ذلك الوقت مختلف فيه، في صحة حج من وقف ثم خرج قبل الزوال، لم يقف بعد الزوال مثلا ولا دقائق، أما إن وقف دقائق فلا بس، ولو وقف نائما مثلا دخل عرفة واستلمها نوم من بعد الزوال إلى غروب الشمس ثم خرج، كيف سيكون حجه؟ ولا ذكر الله ولا دعا الله ولا شيء، شبعها نوم. صحيح صحيح، لكن فاته خير كثير. يا الله إلهنا بارك الله فيكم.